محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عذرا أيها الكرام لأنه يعني حصل يعني التباس في الموعد، وأنا أعلم أن الشيخ علي حفظه الله تعالى الذي كان سببا في هذا المجلس يجد في نفسه عليه، صح الشيخ علي؟ الله يعافيه. ف يعني كنت قد رتبت هذا اللقاء واجتهد الشيخ علي حفظه الله تعالى في ترتيبه بصورة طيبة، لكني للأسف اعتذرت عنه أمس في مجلسنا المعتاد، اعتذرت عنه أمس لسبب أني لا أريد أن يكون هناك وجد في نفس أحد إخواننا الدعاء أن يكون هذا المجلس في نفس وقت مجلسي، كان هذا السبب. ويعلم الله جل وعلا أنني أشرف بالجلوس بين أيديكم في هذا المسجد الذي اسمه وحده، اسم المسجد وحده كاف أن يجذب قلبك. فقد تعلمت من أحد علماء المملكة لما أكرمني الله جل وعلا والتقيته في مكة قال لي إنها بكة، قلت له وما بكة؟ قال لأنها تبك القلوب، يعني بتشد القلوب، كما قال الله جل وعلا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فاسم هذا المسجد وحده كاف أن يجذب قلبك إليه. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في مكة، وأن يجمعنا وإياكم على عرفات، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، فمن نعمة الله جل وعلا على الإنسان أن يوفق لطيبين لصالحين يعبد الله جل وعلا معهم، هذه من نعمة الله جل وعلا. حين ترى لك إخوانا على الطاعة على الإيمان على الصلاح، تلك نعمة من الله جل وعلا لابد أن تشكرها شكرا عمليا. فهذه نعمة اصطفاك الله جل وعلا، أنت الآن في بيت الله جل وعلا، وما أدخلك الله جل وعلا بيته إلا لما اجتباك، يعني اصطفاك يعني اختارك. قال الله جل وعلا عن نبيه يونس فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، يعني لما ربنا جعلك من الصالحين ده اصطفاء من ربنا، ده اختيار من ربنا، هذا بيت الله جل وعلا، وأنتم الآن في غذاء القلوب، في غذاء القلوب فعلا، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام حين ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا. إيه المثل؟ ما تصلش على النبي ليه؟ بس كنت عايزين نصلي على النبي. ما حين ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا بأن رجلا أو بأن إنسانا بنى دارا فجملها وأحسنها، ثم أرسل داعيا يدعو إليها، ثم بين هذا المثل من الملائكة قالوا فالدار الجنة والداعي محمد عليه الصلاة والسلام، فمن دخل إلى الدار وأكل من المأدبة فقد أطاع محمد. هي كلمة المأدبة، يعني إحنا الآن في مأدبة، يعني غذاء، بس غذاء للقلب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان يتذوق له حلاوة ولو طعم، بس مش طعم بالحلق، لا ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث العباس ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أنس ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة ولو طعم ولو لذة لا يشعرها إلا من عاش فيها، ولا تستطيع أن تصفها إنما تتذوقها، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. فأقول لكم أيها الكرام الأحباب، نحن الآن في بيت ربنا جل وعلا، وإن كنت من المؤمنين الأتقياء فذلك هو بيتك، لأن الله جل وعلا قال عن بيت الله وأن المساجد لله، يعني ده بيت ربنا، بيت الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي، يعني انت لو من اتقياء يبقى ده بيتك. يعني ايه بيت؟ يعني ايه بيتك؟ عشان تستشعر نعمة الله عليك وأنت الآن في المسجد. يعني إيه بيتك؟ قال الله جل وعلا في سورة النحل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. يعني أنت تبقى محتار الآن تعبان، أول ما تدخل المسجد إيه اللي يحصل لك؟ تسكن، تطمئن، تستريح، تهدأ، تزول عنك الأحزان، تزول عنك الهموم بمجرد أن تجلس في بيت الله جل وعلا. وهذا الذي كان يعيشه الصحابة الكرام، كانوا يعيشوا. النبي أول حاجة عملها أول ما دخل المدينة بنى المسجد، هو ده الذي يأوي إليه المؤمنون، يأوي إليه المتقون، يتجمع فيه الصالحون. هذه بيئة الإيمان، بيئة معقمة من المعاصي، معقمة من الذنوب. دي غرفة عمليات قلبية، غرفة أنت بتكتب الآن على قلبك مغلق للتحسينات، وتسلم قلبك للطبيب سبحانه وتعالى. والطبيب هو الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالنص كده: الله الطبيب. تسلم نفسك للشافي الذي بأمره سبحانه وتعالى تشفى أمراض قلبك كلها هنا في بيت الله جل وعلا. فلتحمد الله جل وعلا أن هيئ للمسلمين مكان يعبدون الله جل وعلا، ويوجد حولهم من المؤمنين المتقين والصالحين من يأخذون بأيديهم ليسكنوا مع ربهم سبحانه وتعالى. كان الصحابة كذلك، كان الواحد منهم يأوي إلى بيت الله جل وعلا لتعود إليه السكينة والطمأنينة التي ينزلها الله جل وعلا في قلوبهم بالحضور في مثل هذه المجالس. انظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما أصبح مغاضبا لزوجه فاطمة رضي الله عنها، سيدنا علي في الجنة، سيدة فاطمة في الجنة، سيدة نساء العالمين، معقول البيت الطيب الصالح الكريم ده يحصل فيه مشاكل؟ آه بيحصل، يحصل فيه سوء تفاهم؟ آه يحصل، عشان أنت من باب أولى لما تشوف كده. بس لما كان يحصل مشكلة إيه اللي بيحصل؟ سيدنا علي بن أبي طالب غاضب فاطمة أو غاضبته فاطمة، فخرج من البيت، راح فين؟ ما عادش على القهوة، ولا راح في السايبر، ولا قاعد يلعب شوية في المحمول، ولا قاعد مع أصحابه على النص، وقف على أصحابه على النص، خالص مش كلام ده خالص، على طول خرج إلى المسجد. فأول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة قال لها: أين ابن عمك؟ قالت: خرج. التمسه في المسجد. هي نفسها عارفة لما يكون متضايق بيروح فين؟ قالت له: روح هتلاقيه في المسجد. وبالفعل ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فوجد علي بن أبي طالب قد توسد حذاءه ونام في المسجد. والمسجد أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فيها فيه رخام، وده المكت الأحمر والأخضر، ولا في أنوار زي دي، ولا تكييفات، ولا ما فيش. هو عبارة عن كم عصاية كده من النخل متثبتة بتعريشة من الخشب من ورا كمان، يعني ما كانش له سقف في البداية، كان السقف في حتة ورا كده جالس تحتها أهل الصفة. ده كان المسجد أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فشوية هواء يطيروا تراب، وعلى وما كانش فيه مكت، كان قص أرض كده يعني طوب متسوي كده بالحديد كده ويقعدوا عليه خلاص، ويدخلوا بالأحذية. ده كان مسجد النبي. فدخل علي بن أبي طالب توسد حذاءه في المسجد ونام، والريح تسفي عليه من التراب. فلما دخل النبي عصام وجد عليا في الأرض نائما على الأرض والتراب يسفي عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا تراب. قال علي: فكانت أحب كنيتي إلي. أحسن كلمة بسمعها أن واحد يقول لي بها: الكنية التي سماني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا أبا تراب. مين اللي نسميه أبا تراب؟ لما الواحد بتعفر كده أنا بقول لي يا أبا تراب. فأقول لك أخي الحبيب، نعمة الله جل وعلا عليك أن يهيئ لك مكان تعبد الله جل وعلا فيه. يعني بعض إخواننا، صدق إخواننا، بعض إخواننا في روسيا التقيت بهم بيقولوا لي: والله العظيم إحنا ممكن نركب بالسيارة 3 ساعات بسرعة 160 كيلو عشان نوصل لمسجد نصلي فيه الجمعة. مفيش، عشان نصلي الجمعة. فأنت احمد الله جل وعلا إن المكان ده تحت بيتك، جنب بيتك، خطوات عشان تجي فيه. لما عملوا تصفيات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، سبقة كبيرة وجوائز كبيرة من كل العالم. فكان من الأوائل الذي تقدموا في هذه المسابقة طفل روسي، كان طالع من الأوائل. فالطفل الروسي بيسألوه، عنده حوالي 15 سنة 17 سنة، بيسألوه أنت من الذي حفظك القرآن؟ وطالع من الأوائل على روسيا، من الذي حفظك القرآن؟ قال أبي. قال ومن الذي حفظ أباك القرآن؟ قال جدي. جدي وحفظ أبي وأبوك اللي حفظك؟ طب إزاي حفظت؟ فين هو؟ كان زمان أيام أبوه أيام جده كان روسيا أيام الشيوعية ما فيش دين، ما فيش مسجد. لو واحد شم خبر إنه مسلم بيصلي يقبض عليه ويرمى في السجون، فما كانش في دين. ومع ذلك أنشأ الله جل وعلا فئة طيبة صالحة جعلت الكهف في داخل الجبل بيتها ومسكنها، زي ما ربنا قال عن أهل الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر. ده كهف يعني زي هنشر، ما فيش حتة تنشر فيها، لكن شوف الراحة والطمأنينة وانشراح الصدر في القلب. مع ان انسان ممكن يبقى الدنيا كلها مفتوحه قدامه، والمتع والفلوس والدنيا والعربيات والفلل والسياحه، ومع ذلك زي ما ربنا قال: حتى اذا وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم. يعني الدنيا اتفتح له، ملك غسان بينادي عليه، وبنات الاوروبا مستنياه، ومع ذلك بيقول أنا مخبول، الأرض بتخنوني. فالراحة والطمأنينة راحة القلب والصدر هنا في بيت الله جل وعلا. فالرجل الروسي ده، الشاب الروسي اللي حفظ كتاب الله، مين اللي حفظك؟ أبوك. مين اللي حفظه؟ جده. إزاي حفظ؟ قال كان أبي، اسمع دي، كان أبي يأخذ جدي، عفوا، كان جدي يأخذ أبي فيخرج خارج البلد على الحمار، أيام 1950 ولا حاجة، أيام كان أبي جدي يأخذ أبي على الحمار ويخرج خارج البلد. فإذا خرج خارج البلدة، قرية لوما فيها، يخرج جدي عصابة يغمض بها عيني أبي. أبوه لسه عيل صغير، هو لسه طفل. فكان يعمل إيه؟ أول ما يخرج برا البلد يوم مغم عين ابنه، مغميها وهو راكب، ويظل يمشي قرابة الساعة، يرتفع مرتفعا وينزل منخفضا ويسير في اتجاهه ويلف حتى يصعد إلى كهف في داخل الجبل، ويدخل الحمار ده عليه الجد وراء ابنه متعصب عينه، يدخل فإذا دخلوا فك العصابة، فيجد مدرسة لتحفيظ القرآن، مسجد جوه، حاطينه جوه الجبل في الكهف، بتجمع فيها أبناء البلاد من كل مكان يحفظون كتاب الله جل وعلا من الفجر إلى أن تغرب الشمس أو قريبا من غروب الشمس. ثم إذا أرادوا أن ينصرفوا جاء الجد وعصب عيني ابني كذلك وركبه على الدبة وظل يمشي ساعة حتى يصل إلى بلده. فاللجنة المنظمة لمسابقة دبي بتاعت القرآن بيقولوا له: طب يعني، طب ماشي، احنا فاهمين الكهف ده عشان ما يقبضوش عليك وما يعرفوش المكان بتاعه، طب ليه جدك كان بيعصب عين أباك؟ ليه؟ قال: لأنه كان يتوقع أن يقبض عليه. ممكن لما تخرج، الراجل ده بيخرج كل يوم يسمعه ويشم خبر ناس من المخبرين يقولوا إن ده بيحفظ قرآن، ده في مكان للقرآن، فيقبضوا عليهم. طب لو خدوا الرجل وابنه وعذبوهما، لو الابن يعرف المكان مش يتحمل، هيدل على المكان. فكان الأب يقول: لأن أبي، هو الجد، جد يقول: لو أني قبض علي، لو قطعت لن أدل على مكان هذا البيت أو هذه المدرسة أو هذا المكان اللي أتعلم فيه القرآن، لأني معنى أن أدل بأن أنا وقفت الدين في بلدي، لكني لا أضمن الولد،
فكان يغمي عيني ابني حتى لو قبض علي الابن يقول ما اعرفش اروح فين، انا راح احفظ القران بس ما اعرفش فين. طب يعذبه في الوالد يموت ولا يكون مكان هذه البلد. في روسيا كذلك، في روسيا كذلك. وانا في مدينه النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد النبوي وجدت رجلا قارب المئة من عمره، روسي كده وشه احمر ولحيته بيضة تماما ويلبس عمامة كبيرة الروسية دي مع اللي بيلبسوها هناك في الدولة دي، في دول داغستان والشيشان وقرغستان لابسين عمامة كبيرة كده وجالس، راجل عنده 100 سنة تقريبا وجالس، وحوله أناس وجهاء كبراء من جنسيته يأتون يقبلون يده ويجلسون، يقبلون ويجلسون. فأنا قلت أكيد الراجل ده إيه، أكيد ده شيخ عندهم ورجل كبير. فسألتهم مين ده؟ قالوا ما تعرف هذا؟ هذا إمام الاتحاد السوفيتي كلها أو كله. الرجل ده مع بداية حرب الروس للإسلاميين مع بداية الشيوعية ومع قوة الشيوعية، الرجل ده ارتضى لنفسه. شوف أنا بقول لك الكلام ده عشان تحمد ربنا إنك الآن الدين جاي لك، الدين جاي لك، او انت بتاخد خطوات يسيره لتتعلم دين الله جل وعلا. فالرجل الروسي ده ارتضى لنفسه سجنا اختياريا اكثر من 50 سنة. 50 سنة هو اللي مختار السجن. ازاي؟ بقول الرجل ده تعلم دين الله جل وعلا في خارج الاتحاد السوفيتي السابق، وجاء ليعلم الناس دين الله جل وعلا في بلاده. عمل ايه؟ بل كان يتفق مثلا مع قرية، مثلا أي قرية، يقول لهم جمعوا لي في مكان مقفول 20-30-40 فتى من فتيانكم وعلمهم دين الله جل وعلا 6-7-8-10 سنة يقعد معهم. يدخل هذا الرجل إلى البلدة في الليل في السر، يودوا البيت ده ويقفلوا عليه، لا يخرج من هذا البيت سنة كاملة، ما يخرجش، ما بيطلعش، لا بيفكر بقى في زوجة ولا في أكل ولا بناء بيت ولا في فلوس ولا في فسحة، سنة كاملة داخل البيت لا يخرج. وحوالي مين؟ 20-30-40 فتى يعلمه القرآن ويعلمه سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظه ما تيسر، حتى إذا رأى أنهم قد ثبتوا وتعلموا شيئا من دينهم ويستطيعون بعد ذلك أن يواصلوا السير إلى الله جل وعلا وأن يعلموا هذا البلد، يقوم أو يخرج في جوف الليل من المكان، يخرج في جوف الليل من هذا المكان إلى بلدة أخرى يكون قد رتب له فيها مكان آخر، يدخل في سجن اختياري تاني يقعد فيه شهور أو سنة محبوس فيها، يجمعونه 30-40 شاب يعلمهم دين الله جل وعلا، وهكذا عاش على هذه الصورة 50 سنة، 50 سنة في سجن اختياري داخل بيوت المسلمين في قرى، حتى نشر الله جل وعلا دين الإسلام على يديه في الاتحاد السوفيتي كلها أو كله. مين فينا اللي بيرضى لهذا؟ هذا إنسان قالوا إننا نحسب أن كل دعاة وعلماء الاتحاد السوفيتي في سجل حسناته لأنه الداعي الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله، كفاعله، وإن رأى هذا أو رأى ثمرة هذا في الدنيا فإن الثمرة الحقيقية حين يبعثه الله جل وعلا ويرى آلافا أو ملايين في سجل حسناته لأنه دعاهم إلى الله جل وعلا. اللهم ثبتنا على ما يرضيك يا رب العالمين. لذلك أرجع وأقول لكم أنتم الآن في نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليكم، أكرمكم الله جل وعلا بها، اصطفاكم الله جل وعلا إذ أدخلكم بيته الآن. انتوا احيانا عشان تعرف برضه ان اللي دخلك بيته هو ربنا، اختارك واصطفاك وجعلك من الصالحين وجعلك من المقربين، انت الان قريب لربنا. وخلي بالك القرب من الله افضل من الجنه، القرب من الله اولى واعلى واغلى من الجنه. لما ربنا ذكر أعلى صنف في الجنة اللي هم السابقون في سورة الواقعة قال تعالى والسابقون السابقون أولئك في جنة النعيم، لا قبل الجنة والأفضل من الجنة والأعلى من الجنة أولئك المقربون في جنات النعيم. فأنت الآن مقرب من الله جل وعلا، هذه نعمة من الله جل وعلا، أنعم الله جل وعلا بي عليك حين تدخل بيت الله جل وعلا، وقد امتن الله عليك بإرادتك بعد أن حبب الله جل وعلا إلى قلبك الإيمان، فدخلت بيت الله جل وعلا وتتعلم دين الله، وتجلس الآن في وقت هناك أناس الآن على المقاهي أو على النواصي أو في الشوارع أو في معصية الله جل وعلا، واصطفاك الله جل وعلا أنت من بين هؤلاء ليدخلك بيته، هذا اصطفاء تحمد الله جل وعلا عليه. أنا أقول لك قصة هيثم الوقتي، قلتها لبعض إخواني قبل كده بس أقولها لكم الوقتي، بس قبل ما أقولها لكم، أنتم بتشوفوا إخواننا احيانا لو في جنازه في مسجد بعد صلاه الظهر، بتروحوا تصلوا الظهر وبعدين تصلوا مع الجنازه، حضرتوا حاجه زي كده في الوقت اللي انت جوه المسجد وبتتوضى وبتصلي السنه وقاعد مستني الاقامه وقاعد بتدعي ربنا او بتقرا شويه قران وبعدها تصلي الظهر وبعدها تصلي الجنازه، كل هذا الوقت هناك اناس خارج المسجد يقفون ما دخلوش، صح؟ بتشوف دول واقف مع العفرة مع التراب وسط الدخان في الشمس واقف على رجله، ومع ذلك أبى أن يدخل المسجد. طب الوقت ضيع ضيع، صح؟ يعني الوقت رايح رايح، ما دخلتش ليه؟ لماذا لم تدخل بيت الله جل وعلا؟ ده أنت أصلا أنت قاعد مستني، طب خش صلي. وكأنه أقسم ألا يدخل المسجد إلا محمولا. في ناس كده والله العظيم، أنا جاي من رحلة عمرة قريبة ربنا يجمعنا وإياكم هناك، التقيت برجل بيقول أنا عاوز أتوسط لتطلق امرأة فلان، بقول أنا عاوزها تطلق. ليه؟ بقول لي تخيل ده راجل مصري مسافر في السعودية قاعد في مكة بقاله 30 سنة، بقول والله لا يصلي وما حج بيت الله الحرام، ده في مكة مصر شغال في مكة 30 سنة لحد ولا بيصلي، ده مبعد ده مطرود. فأنا لما بشوف الناس اللي هم على واقفين قدام المسجد وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة الجنازة، أنا أقول هؤلاء مبعدون مطرودون مطرودون. إيه والله، ألم يجلس نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله النبي، ألم يجلس نبينا صلى الله عليه وسلم في المسجد كما في صحيح البخاري، والنبي جالس دخل 3 نفر، واحد النبي عصم حواليه الصحابة جالسين حلقة، فدخل الأول وجد فرجة في الصف فجلس لها حتة فاضية عم إيه أعطيه، دخل الثاني لم يجد مكانا في الصف فجلس وراءه، دخل الثالث لم يجد مكانا فانصرف مشي. قال النبي للصحابة ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ أقول لكم الثلاثة دول مين حالهم إيه؟ فضل يا رسول الله. نعم يا رسول الله. بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. يعني إيه؟ يعني لو أنت صادق في حب الإقبال على الله، لو أنت من جواك صادق أنك تريد الله والدار الآخرة، لو أنت من جواك تريد التوبة فعلا حتى لو الفتن بتشدك من كل مكان والبنات بتتقصدك من كل مكان والفتن والفيسبوك والانترنت والشوارع والأفلام الإباحية والدخان والمخدرات والقرناء السوء وكله بيشدك، لكنك كنت صادقا صادقا من قلبك في الإقبال على الله، لن يخذلك ربك أبدا. هو ربنا قال ذلك، ومش قال ذلك للمسلمين الطيبين اللي زيكم، لا ده قال كده للكفرة والمشركين اللي حاربوا النبي، مع أنهم كفرة ومشركين وحربوا النبي، ومع ذلك أنزل الله في حقهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم هذه الرسالة، قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. الأسرى دول مين؟ اللي كان بيحاربوا النبي يوم بدر وعاوزين يقتلوا النبي ويقتلوا الصحابة، وبالفعل قاتلوا من الصحابة، ولما أسر بعضهم ربنا أرسل لهم الرسالة يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أنا هقولها لك وهناك أعلى من كده كمان، لأن الكلام مش للمشركين، كلام للمؤمنين المتقين. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم أفضل مما تريدون من الخير. إن علم الله جل وعلا صدقك أنك تريد أن تلتزم على طريقه سيعينك ويوفقك. إن علم الله جل وعلا صدق سريرتك أنك تريد أن تبطل الدخان تترك الدخان سيعينك. مش محتاجة قوة عزيمة، ده محتاجة قوة استعانة بالله. لو علم الله جل وعلا إنك إنسان ضعيف ولا تقوى على فتنة النساء سيصرفك عنها ويصرفه عنك ويبدلك خيرا منها، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كن لله كما يريد يكن لك ربك. ها؟ مش كما تريد، ده تتعامل مع الكريم سبحانه وتعالى. كن لله كما يريد يكن لك ربك فوق ما تريد. أنت الآن في بيت الله جل وعلا في نعمة عظيمة أكرمك الله جل وعلا بها. إن الدين، الشيخ علي قاسم ربنا يحفظه عامل قناة أو صفحة على الفيسبوك وعلى الإنستجرام اسمها دين فور أول، هو كتبها كده بالإنجليزي وكتبها بالعربي برضو، الدين للجميع. الدين للجميع ببلاش، ببلاش. في حد فيكم هنا وانت داخل المسجد أطلع تذكرة؟ حد هو داخل طلع الكرنية قبل ما يدخل؟ حد عمل الكلام ده؟ رخيصة خالص. الدين سهل، مع أن الضلالة بفلوس. مش ربنا قال عن هؤلاء يشترون الضلالة؟ صح، يشترون الضلالة، يعني الضلالة بفلوس. إنما الدين بفضل الله تعالى، الله ربنا جعله. مع أن الجنة المنتظرة سلعة غالية، لكن رخصت لك يا مؤمن، فاحمد الله على هذه النعمة. إن ربنا ادك رجلين تيجي بنفسك للمسجد، أنت مستني تيجي المسجد لما تكبر وما تقدرش تروح يسندوك بالعربية ويجيبوك؟ أنت بتيجي وأنت بحمد الله بصحتك وشايف، أنت مستني لما تسلب منك نعمة البصر عشان تيجي بيت الله جل وعلا وأنت كفيف تقاد إلى المسجد؟ أنت مستني لما تكبر ويجي لك الضغط ما تعرفش تسجد عشان دماغك هتنفجر؟ ولا لما يجي لك القلب مش عارف تقوم الليل عشان قلبك بيغمى عليك؟ ولا لما يحصل لك انزلاق غضروفي مش قادر تصلي عشان ظهرك تعبان؟ ولا يجي لك السكر ما انتش قادر تصوم عشان السكر بينزل عندك؟ انت مستني ايه عشان تطيع ربنا؟ احمد الله على نعمة الصحة والعافية والدين والطاعة، انك الان في بيت الله جل وعلا، تأتي الى بيت الله وانت مؤمن صحيح. كنت بقول لإخوانكم امس وانا في زيارة لتونس والتقيت باكابر الدعاة هناك، فواحد من اكابر العلماء قال لي والله، قال لي انا خدت 7 سنين سجن هناك ايام الظلم والضغط على الدين، وانا ما رايت بلدا، يعني شفت بلاد كتير في الدنيا وما رايت بلدا تحارب الدين، مش حتى المتدينين، الدين نفسه اكثر مما رايته في تونس. الرجل جاب لي القضيه بتاعته اللي اتسجن فيها 9 سنين، القضيه بتاعته، ورق القضيه والحكم وحيثيات الحكم، اتسجن ليه، مكتوب كده: قبض عليه متلبسا ومعه كتاب في العقيده. عليا كان معايا الشيخ مسعد انور هناك، قبض عليه متلبسا ومعه كتاب في العقيده وكان ينوي تدريسه. خد 2 سنين عشان كتاب العقيده و5 سنين عشان كان ناوي يدرس الدين. انا شفت ده بعينيا. فانت احمد الله جل وعلا ان في بيت وفي طائعين وفي مؤمنين وفي مسجد وفي حد بيذكرك بالله جل وعلا، هذه نعمة عظيمة والله. أن تأتي إلى بيت الله جل وعلا بنفسك وتصلي بين يدي الله وتقترب من الله جل وعلا وتضع رأسك في التراب لله جل وعلا، كما وعدتكم الأخ هيثم، وأنا بذكر اسمه عشان أدعو له بالرحمة، أسأل الله أن يغفر لنا وله ويرحمنا وإياه وجميع موتانا وموتى المسلمين. هذا شاب من بلد جنب المنصورة، وكنت دائما أعوده وأزوره، بل إذا أردت أن أذكر نفسي بالله وبنعمة الله جل وعلا علي آتي إليه لزيارته. الشاب ده أصيب في حادث قطار، في حادث قطار هو عنده 20 سنة تقريبا، فأصيب بشلل رباعي. أنا لما كنت بروح أسلم عليه إخوانا ما فيش سلام بالإيد ولا حاجة، أنا بقبل رأسه خلاص، هو نايم على الفراش. الرجل أصيب بكل الأمراض، جاله سرطان في معظم أجزاء، سرطان في القلب، في الصدر، وسرطان في الكبد، وسرطان في الكلى، وسرطان في أماكن كثيرة من جسده. ومع ذلك كلما أتيت وكلمته لا أسمع إلا الحمد لله،
ألف نعمة والله، الحمد لله ألف نعمة. دائما بشوش الحجرة اللي هو جالس فيها مكتبة للاسطوانات، وقبل كده كانت مكتبة للكتب، وهو نايم على السرير ده بقاله 9 سنوات مشلول، 9 سنوات مشلول، وعنده شاشة فيها جايبين له الحرم وجايبين له القنوات الدينية ويشوف فيها المشايخ، وعنده بفضل الله تعالى ما فيش حد يدخل عنده في الأوضة إلا يذكره بالله ويدعوه إلى الله ويأخذ بيده إلى الله، زي أخونا أحمد كمال، حد يعرفه من المنصورة هنا؟ إن شاء الله أباخدكم وتزوروه ويحكي لكم هو القصة اللي أقولها لكم بنفسي بنفسه. فالمهم الأخ هيثم ده رحت له مرة فوجدته يبكي، وجدته يبكي، بقول له مالك أخ هيثم؟ يعني مش من الحمد لله من عادتك أنك صابر وتحمل. فإذا بي يقول منذ 9 سنوات لم أسجد لله. بيعيط عشان عشان إيه؟ عشان ايه؟ مش ما بيصليش، ما بيسجدش، لاني قلت له انت بتصلي؟ انا بصلي، وما تركت الصلاه منذ 9 سنين. انما ايه اللي حصل؟ قال انا بشوف في الشاشه اللي بيسجدوا في الحرم واللي بيصلوا واللي بيروحوا المسجد واللي بيروحوا الجماعه، فابكي اني لا استطيع السجود، انا لا اصلي الا ايماء، حرك راسه بس، لا اصلي ايماء، اتمنى ان اسجد مع المسلمين، نفسي ابقى زيهم واسجد. بيحزن لأنه مش عارف يقرب لربنا ويضع رأسه في السجود لله جل وعلا. فقلت له إن شاء الله يا أخي هيثم تسجد. يعني قلت له إن شاء الله تسجد بإذن الله، واتفقت مع إخوة كنا 7 وذهبنا لزيارته بعد كده كم يوم، بعد كم يوم ذهبنا لزيارته في غرفته، وأنا متفق معهم أن نعينه، أن نضعه في هيئة الصلاة التي يصليها المسلمون، في هيئة السجود التي يسجدها الناس. والله يا إخواننا وإحنا واقفين جنبه، واحد سنده من هنا واحد سنده من هنا، لغاية لما حطني في وضع السجود 7 من الإخوة حتى يثبتوه في وضع، أنا ماسك راسه واثنين ماسكينه من كتافه واثنين ماسكينه من وسطه واثنين من ركبتيه واثنين رفعين رجليه من وراء عشان يحطوه في هيئة السجود، حتى لما وضعناه في هيئة السجود وسجد إذا به يبكي بدموع الفرح، وهو يبكي بصوت عال ويحمد الله بصوت عال، حتى أبكى كل من وجد معنا في هذا المجلس، وهو يقول أخيرا سجدت لك يا رب، أخيرا وضعت رأسي في التراب لك يا رب، أخيرا أنا قريب منك الوقت يا رب، يا رب اقبض روحي إليك الآن وأنا قريب منك يا رب. فأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، أول مرة يستشعر بلذة السجود. أنا بقول لك يا عبد الله، يا من تسمع الأذان وترى دين الله جل وعلا ميسرا، وترى المؤذن ينادي عليك حي على الصلاة حي على الفلاح، والمسجد قريب منك، وإخوانك الطيبون يدعونك إلى بيت الله جل وعلا، وأنت لا تأتي، ألا تخشى أن تسلب منك هذه النعمة؟ ده إنسان تمنى أن يسجد وأكرمه الله جل وعلا وسجد، وتمنى أن يموت كذلك. هذه نعمة من الله جل وعلا، وقد أنعم الله عليك بالعافية والصحة وأدخلك الله جل وعلا بيته، ألا تشكر هذه النعمة شكرا عمليا بأن تحافظ عليها؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأنتم الآن يا عباد الله في بيت الله جل وعلا في نعمة، ربنا هو الذي جاء بقلبك إلى بيته قبل أن تأتي أنت ببدنك. ربنا قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أنت مبسوط بالطاعة، سعيد بالإيمان، مسرور بالقرب من الله جل وعلا، في حين في ناس تانية، في ناس تانية لو ذكرتهم بربنا يقول لك يا عمي احنا في ميتم، انت بشكل القرآن ليه؟ احنا في حد مات ولا حاجة؟ اول ما تجيب له الوش التاني والموسيقى والأغاني والديسكو والرقص يقول لك يا عمي ايوه كده فرفشنا يا عمي. مش ربنا اللي قال عن هؤلاء وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دوني إذا هم يستبشرون. أعيذنا أعيذنا جميعا من هذا الصنف. فيا من أكرمك الله جل وعلا وأدخلك، لازلت أقول مش دخلت أنت لا، وأدخلك الله جل وعلا بيته، هذا بيت الله جل وعلا، ومش هيدخل بيته إلا المحبب لديه. هو لو فيه رئيس ولا أمير ولا وزير ولا سلطان ولا ملك عمل عزومة في قصره يعزم مين؟ مين يخش حواليه؟ أنا وأنت؟ ده أنت على بعد 5 كيلو ما بتقربش.
صف أول حراسة وصف تاني حراسة وصف ما تقربش أصلا. إنما مين اللي يخش بيته؟ مين اللي يخش قصره؟ اللي بتطمن لهم بتطمن اللي بيحبوهم بيحبوه القريبين منه الوجهاء الوجهاء. عارف يعني الوجهاء؟ هو في الدنيا اللي بيقرب مين؟ الباشا فلان، سعادة الوزير فلان، ومعاد المستشار فلان، ورئيس هيئة مش عارف ايه، هو ده اللي بيقربه من الرؤساء والأمراء والوزراء. لكن انت لما تكون عند الله دخلت المسجد يبقى انت عند الله وجيها، فلا تطلب الوجاهة في الدنيا. كما قال عن موسى لما أوذي من قومه وذموه وشتموه واتهموه بما هو منه بريء، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. الوجهة فين؟ عند ربنا. وكان عند الله وجيها، إنك تكون وجيه عند الله. فحين يدخلك الله جل وعلا دي وجاهة، وجاهة الله جل وعلا ألبسك الآن لباس الإيمان لباس التقوى. أنت وجيه عند الله، أنت مقرب عند الله، أنت مكرم عند الله. فما يدخل الله جل وعلا بيته إلا الكرماء إلا الوجهاء. أنت مستحضر يا إخواننا أن أنت الآن في بيت الله تذكر الله وتسمع ذكره، لو لم يأخذ الذاكر كما قال ابن القيم، لو لم يأخذ الذاكر لله جل وعلا من الفضائل إلا كلمة واحدة فاذكروني أذكركم، فاذكروني يعني اذكر ربنا اذكركم. مين اللي اذكرك لو بس انت ما اخدتش اي حاجه من حضورك للمجلس ده الا ان ربنا يذكرك كفايه. عارف يعني ربنا يذكرك؟ تزور واحد مره راجل كبير السن عنده 60 70 سنه، راح مطلع لي جريده، عنده جريده من زمان الاخبار بتاعت من 40 سنه، اخبار قديمه، ورهاني في ايه؟ قال لي شوف اسم مكتوب اهو. قلت له فين؟ لقيت 500 اسم مكتوبين، مش عارف اللي هم كانوا فايزين في مسابقه ايه ولا قدموا ايه والرئيس وافق عليهم ساعتها. فقال لي انا من ضمن دول، واسمه اهو. علم على اسمه كده بالقلم ومحوطه، لانه اسمه في يوم من الايام اتكتب في جريده واتندى في التلفزيون من 40 سنه ومحافظ عليها. انت فاهم بقى يعني ايه ولله المثال؟ ان الله يذكر اسمك امام شهرة مش عالمية، شهرة كونية. الكون كله يعرفك الان يا محمد يا خالد يا ابراهيم يا عادل يا عبد الرحمن يا فؤاد يا سعيد، اسمك انت الان بيتنادى فوق. ومن الذي يتكلم به بصوت يسمعه من شاء من خلقه؟ من الذي يتكلم بذلك؟ الله جل وعلا. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بصوت مسموع. عشان كده أبي بن كعب رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين البخاري ومسلم، فقال له النبي أنا عايز بس توصل لكلمة إن ربنا بيذكرك، تعيشها تحبها تفرح بيها. أبي بن كعب قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. ورواية مسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. تخيل مين اللي يقرأ؟ مين اللي يقرأ يا شباب؟ مين اللي يقرأ القرآن؟ نبي. أنتوا نايمين ولا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه. أبي بن كعب رايح هيسمع القرآن من النبي، ده مش مشاري راشد اللي هيقرأ، ولا تصلي وراء المعقلي، ولا انت بتحب عبد الباسط وعبد الباسط بتقرا وبيقرا وبتصلي وراه، ولا ايات خاشعه بتاعت المنشاوي، ولا حتى محمد رفعت، لا لا، ده انت بتصلي بتسمع القران باسناد عالي. عارف اهل القران بيعرفوا يعني ايه اسناد؟ يعني ايه اسناد؟ يعني خد القران عن الشيخ فلان، والشيخ فلان خد القران بسند عن الشيخ فلان، لغايه لما يوصلوا مين؟ لمين؟ بسامة. لا مش للنبي، الى الله. ما هو النبي خده عن مين؟ سمعه من مين؟ من جبريل. وجبريل سمعه من مين؟ اسناد الى الله سبحانه وتعالى. ده الاسناد. الاهل القران تلاقيهم معاهم ورقه كده مكتوب فيها اسناد، يقول لك ان فلان ده معاه اعلى اسناد في الارض. مين؟ اصل ده الشيخ الزيات، ده مش عارف ايه، اصل ده الشيخ بتاع الهند، ده اعلى اسناد في الارض دلوقتي. ليه؟ اصل بينه وبين النبي 23 واحد، يقول لك ده اعلى اسناد مثلا، ده بضرب المثل. فانا بقول لك بقى انت مش بينك وبين النبي 23 لا واحد، ده انت بينك وبين النبي خالص، انت منك للنبي عليه السلام، واللي مش منه للنبي يبقى منه لله. انت بتسمع القران من النبي على طول، الذي تلقاه من جبريل غضا طريا تلقاه من رب العالمين، ومع ذلك مش ده اللي شاغل ابي، مش ده اللي لفت نظره، مع انه هيصلي او هيسمع القران مخصوص من النبي عليه السلام، ومع ذلك مش ده اللي شاغل ابي. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امرني ان اقرا عليك القران، قال له ابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماني الله لك، يعني ربنا لما امرك ان تقرا القران عليه، ربنا قال اقرا القران على ابي، انا ربنا قال اسمي ابي؟ بيسال كده بيقول يا رسول الله وسماني الله لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال ابي مره ثانيه، مش مصدق نفسه الفرحه وكاد قلبه ان يطير، قال النبي مره ثانيه يا رسول الله وانا ذكرت عند ربي، انا اسمي اتنادى فوق؟ هو يا ربنا يعرف اسمي سبحانه وتعالى؟ وكان الله بكل شيء عليما. بس هو من الفرحه، انا يا رسول الله انا مين انا عشان اتنادى فوق؟ واحد بعت لي صوره على الواتس، والله يا اخوانا اثرت فيه قوي، صوره مصوره من المريخ للكره الارضيه، مكوك الفضاء اللي طلعته امريكا من سنه 76 ومشي في الفضاء وقعد يبعت صور بقاله سنوات طويله، دي صوره مصوره من قدام المريخ لايه؟ مش لشارع الكورنيش ولا المشايه ولا للعماره، لا ده ما مش للقاهره ولا للمنصوره ولا لمصر ولا لافريقيا ولا لاوروبا، مصور للكره الارضيه كلها. عارف حضرتك لما تمسك القلم ده وتحط نقطه، بس نقطه على الحيطه كده، نقطه زرقاء كده على الحيطه وانت قاعد كده تشوفها، فهو الصوره المصوره من المريخ للكره الارضيه مبينه الفضاء وراها والشمس والكره الارضيه كانها نقطه نقطه ومش باينه، فعاملين الصوره كده عندي، عاملين سهم كده وقدامه النقطه، يقول لك هنا الكره الارضيه، ده هنا الحته اهي اللي فيها المليارات والدولارات والريالات وفيها الاستادات وفيها القنوات، النقطه ده هي اللي فيها الشباب والبنات والتلفزيونات، النقطه ده هي اللي فيها البترول وفيها الذهب والفضه، النقطه ده هي اللي فيها امريكا واوروبا وفيها نطعات السحاب، النقطه ده هي اللي الناس كلها بتشاكل عليها وسبعة مليار بيتخانقوا فيها، النقطه ده هي. اول ما شفتها قلت يا كم ان الارض حقيره، امال اللي جوه بقى يبقى ايه؟ ولا حاجه. شوف بقى انت لما انت تكون كده في النقطه دي، والنقطه دي بالنسبه للشمس زي ما انت شايفها او للمجموعه الشمسيه زي ما انت شايفها، امال النقطه دي بالنسبه للمجره تبقى ايه؟ مجره. ده الشمس لوحدها تساوي واحد على 100 مليار شمس، المجره فيها 100 مليار نجم، 100 مليار. ومجرة درب التبانة اللي احنا فيها دي مجرة اصلا صغيرة، في مجرات تانية اكبر. طب في كم مجرة اصلا؟ اذا كان في مجرات تانية اكبر، ده انا كنت فاكر ان هم 100 مليار وخلاص، لا ده في مجرات. قالوا ان في حاجة اسمه تجمع هائل للمجرات اللي احنا جزء منه، في 500 تريليون مجرة. 500 ايه؟ تعرف ايه تريليون؟ تعرف تريليون كم صفر؟ ايه اللي يحرك ده يا عم الحاج؟ تريليون يعني مليون مليون، مليون مليون، ده غير اللي كل واحدة فيها كم؟ 100 مليار. طيب ده اسمه مجموعة مجرات فيها 500 تريليون اضرب في 100 مليار، طب في كم مجموعة مجرات؟ ولا هو ده الكون بس؟ قال لك لا، ده احنا وصلنا من خلال حسابات والتلسكوبات ان عدد تجمعات المجرات 800 تريليون تجمع للمجرات، 800 تريليون، في 500 تريليون، في 100 مليار، في عدد بقى الكواكب، في عدد المخلوقات اللي جوه. اوعى تكون فاكر ان ده الكون، لا، ده اللي العلماء قالوه ده، واللي ما قالوهوش، واللي حسبوه واللي ما حسبوهوش، واللي عرفوه واللي مش هيعرفوه. كل النجوم والكواكب والافلاك والنيازج والمجرات والكويكبات والاقمار والشموس، كل ده موجود في سماء واحده، اللي هي اصغر سماء، اقل سماء القريبه مننا. ان ربنا قال لنا في سوره الملك: ولقد زينا السماء الدنيا، يعني ادنى سماء، اقل سماء، اصغر سماء، اقرب سماء مننا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. امال السماء الثانيه بقى، والثالثه والرابعه والسته والسبعه اللي بتحيط بالجميع، دي كلها سماوات. طب والسماوات دي بالنسبه للكرسي الذي وسع السماوات والارض، طب والكرسي بالنسبه للعرش؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما روى الطبراني الحديث الوحيد الصحيح كما قال عنه الشيخ الألباني في وصف العرش والكرسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. فهمتم؟ السماوات اللي احنا قاعدين نتكلم عن جزء من جزء من السماء الدنيا ده، السماوات دي كلها لو انت قلعت الخاتم اللي في اصبعك رميته في الصحراء يساوي ايه بالنسبه للصحراء؟ ولا حاجه، صح؟ اهو بقى الخاتم ده هو السماوات السبع، والصحراء هي الكرسي، نسبه وتناسب يعني. طب والكرسي بالنسبه للعرش؟ كانه برضو خاتم اترمى في الصحراء، الكرسي كده بالنسبه للعرش. والله العظيم الكبير المتعال العلي الأعلى الرحمن على العرش استوى. انت ايه بقى بالنسبة لله؟ اوعى تكون فاكر لما المؤذن بيقول الله أكبر ده اسمه أفعل تفضيل، يعني في مقارنة بينك وبين الله؟ أبدا أبدا، مفيش نسبة وتناسب سبحانه وتعالى. إنما معنى ذلك أن الله أكبر وما دونه أصغر، خلاص، أن وأعظم وما دونه أحقر. أنت أيها الإنسان الضعيف المسكين الذي لا تساوي شيئا في هذه الأرض، ولا تساوي شيئا في هذا الكون، ولا تساوي شيئا في العرش أو الكرسي، أنت الذي لا تساوي شيء، الله جل جلاله يذكرك، ملك الملوك يذكر اسمك. يا لسعادتك، يا لفرحتك حين يذكرك الله جل وعلا في الملأ الأعلى أمام عدد من الملائكة لا يوصفون. كان في شاب أعرفه بيدرس في كلية التربية الرياضية هنا في المنصورة، الشاب ده كنت ما أحاول أقرب ربنا وأخذ بإيده، واللي كان بعده عن ربنا إن كان عنده فتنة الشهوة اللي عنده، والفتنة اللي عنده فتنة الشهرة، نفسه يبقى مشهور، نفسه يبقى مشهور، نفسه يطلع في التلفزيونات، نفسه يبقى مدرب كبير، نفسه يبقى معاه فلوس، نفسه يبقى قدامه سكة، نفسه يبقى مشهور. دي كانت فتنته. فقلت له: ايه رايك؟ ما هو انت لو اطعت الله جل وعلا وجئت الى بيتي فذكرك الله اصبحت مشهورا، بس مش شهره ارضيه. هو اكتر واحد مشهور في الدنيا الان مين تقريبا؟ تتوقعوا مين؟ جزاك الله خير، صلى الله عليه وسلم. بس انا طبعا عملت انا مره على فيسبوك على صفحه عندي كده، قلت كان واحد بعد، لقيتها على ازاز عربيه خلفيه كده، واحد كاتبها، واحد مصورها وبعتها، اثرت فيه قوي. مكتوب كده: نو فيسبوك، نو واتساب، نو انستغرام، نو تويتر. ومع كل ده له اكتر من الان اكتر من مليار ونص فولورز، له متابعين اكثر من مليار ونص. ده مين؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. بس انا بقول لك لا، اكثر واحد مشهور الان في الدنيا الان عايش مين؟ ترامب. ممكن ترامب، صح؟ ممكن ترامب. يعني كم واحد يعرفه؟ كم؟ قول 7 مليار اللي هم اللي في الارض كلهم. ما لو اكثر واحد مشهور يبقى يعرفه كم واحد؟ 7 مليار.
انت حضرتك الان على الاقل 14 مليار يعرفوك وبيحبوك وبيكرهوا دول. ما هو السبعة مليار في الارض الان كل واحد على كتفه على كتفه ملكين صح؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يبقى الملائكه اللي بتكتب بس عليك كام الوقت في الارض؟ 14 مليار. ده غير الملائكه اللي بتنزل ليله القدر. النبي قال عنهم في تفسير قوله تعالى تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. النبي قال عدد الملائكه التي تنزل الى السماء من السماء الى الارض في ليله القدر اكثر من عدد حصى الارض. لو انت خدت كبشة رمل فيها كم رمل لاية؟ طب الرمل اللي بنيت بالعمارة كم رمل لاية؟ طب الرمل اللي في الصحراء وفي البحار وفي البيوت وفي الشوارع الرمل ده عدده قد ايه؟ اهو الملائكة اللي نزلت لارتقاد اكثر من عدد هذا الحصى. يبقى عددهم قد ايه؟ ده في ملائكة تانية يرسل الله جل وعلا حفظة لك، وفي ملائكة بتدخل كل يوم إلى البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك أو 70,000 ملك يدخلون إلى البيت المعمور، تاني يوم 70,000 غيرهم، تالت يوم 70,000، وهذا من يوم ربنا خلقه إلى قيام الساعة. كل يوم 70,000 مختلفين عمن كان قبلهم، كل يوم 70,000 مختلفون عمن كان قبلهم. كل هؤلاء يعرفونك أنت. السموات اللي انا اتكلمت عنها دي واللي احنا نعرفها وما نعرفهاش، النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث ابن وردوي واصله في الصحيحين حديث ابي ذر وحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في السماوات من موضع اربعه اصابع. شايف الحته دي كده؟ ما في السماوات من موضع اربعه اصابع الا وهناك ملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل. تخيل بقى لما كل دول يعرفوك انت ازاي؟ لو ربنا حبك ينادي يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه. المليارات من الملائكة تعرفك وتحبك وتذكر اسمك لأن ملك الملوك جل جلاله ذكر. أقول لكم أيها الكرام الأحباب، إذا أنعم الله جل وعلا عليك وأدخلك بيته وذكرك الله جل وعلا في ملئه الأعلى فتلك نعمة من الله جل وعلا، والله تحتاج منا إلى شكر. فأقبل على الله جل وعلا الآن بإرادتك قبل أن تفوتك الفرصة. في آية بتخوفني بصراحة، بتخوفني جدا، في قول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. عارف تفسير الآية إيه؟ فهمها إيه؟ أقول لك فهمها. كنت أنا مرة فعلا ده حصل لي، كنت مرة خارج وكنت محتاج عشان عندي مؤتمر طبي مهم جدا في الصباح، فعاوز اشتري بنطلون اروح احضر بيه المؤتمر. فخرجت بالليل رحت اشتري بنطلون من مكان اللي بيشتري بيه بنطلونات، فروحت على بنطلون عجبني بقول له كام؟ قال لي 120 جنيه. قلت له فاصل، قال لي والله هو 120 جنيه مش هتلاقي غير عندي، ده احسن واحد وانا ما عنديش فصال. يعني برضو انت من غير فصال كده تحس انك هيضحك عليك، اه ضميرك وجعك. فقلت قلت خلاص انا هبص واجي ان شاء الله. سبته المحل ومشيت شويه على محل تاني لقيت نفس البنطلون بكام؟ قال لي 140 جنيه. قال لي بكام؟ قال لي لا هو اقصاه 100 اشيل لك 5 ولا مش 10 130. طب ده في واحد 120. قال لي هو ما فيش، هو 130 اقصى حاجه. سبته ورحت لواحد ثالث بكام ده؟ قال لي 160. اعمل ايه؟ ارجع الاولان. رجعت الاولان لقيته قفل. اروح فين بقى؟ اجيبه الثاني. رحت للثاني لقيته قفل، اضطريت اجيبه من الثالث. دي بقى علمتني الدرس ده، علمني في حياتي ان اول ما يعرض عليك الخير خده، لان ممكن ما تلاقوش بعد كده. صح؟ هو دي معنى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني عرض عليك الإيمان، عرض عليك الهداية، واحد قال لك تعالى احضر محاضرة، واحد قال لك طب تعالى قرب ربنا، واحد قال لك تعالى صلي، واحد قال لك خد اسمع الشريط ده أو الاسطوانة دي، واحد قال لك تعالى نروح نعمل خير، رفضت. طب بعدين؟ طب إن شاء الله، طب قدام شوية بس لما
كتير جدا لما يجي تقول له قرب لربنا يقول لك بس لما اسيب الكليه الهم دي ابقى فوق. طب بس لما اسيب الشغلانه الهم دي ابقى اقرب لربنا. طب بس لما اسيب بس بنتي انا والله ناوي ده انا ناوي اسيب السجاير واسيب البنات واقعد اقرب لربنا واحضر في انا ناوي. هذه النيه اذا لم يعقبها عمل تبقى مش نيه. عارفين تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ تبقى امنيه مش نيه. لان ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النيه انما الاعمال. يبقى النيه لازم ايه؟ لازم اعمال، لازم عمل، لازم يعقبها عمل. انما نيه بدون عمل دي اسمها امنيه. واهل الاماني في جهنم كان نفسهم يقربوا ربنا بس ماتوا قبل ما يقربوا ربنا فاجاهم موت. كان نفسهم يتوبوا الى الله بس فاجاهم موت قبل ان يتوبوا الى الله. قال تعالى يوم يقود المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم. كنا في الكليه معاكم، كنا في البلد معاكم، كنا في العماره معاكم، كنا في الشارع معاكم. ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم استنيتم انتظرتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني. الاماني جمع ايه؟ جمع امنيه مش نيه بقى. وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. الايه اللي بعدها ربنا قال ايه؟ الم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يعني خد واعظ، خد رسالة من اللي فات ده كان عاوز يتوب وجاله الموت قبل ما يتوب، خلاص حشر مع المنافقين ومع الكافرين في النار. يبقى الحل إيه؟ الآن. ألم يأني يعني الآن، ما تستناش. إذا أردت أن تتوب يبقى الآن، إذا أردت أن تنفق الآن، إذا أردت أن تلبس الحجاب الآن، ما تخرجش من المسجد إلا بالطاعة. إذا أردت أن تترك البنات الآن، طلع المحمول فرمت على طول. إذا أردت أن تبتعد عن الفساد على طول اعمل، طلع الكارت فرمته، طلع شريحة المحمول نفسها اكسرها. طب بس على أرقام عمتي وعم يا عم خدها من والدتك وخدها من عمك وسين. لو أنا مسكت محمولك دلوقتي ومشيت عليه رامي وفادي وشيرين وهايدي ومين ده بتاع وده بتاعي ودي بتاعت أنت عارف أنت عارف بلاش فضايح. فيا عبد الله إذا عرض عليك الدين اقبله حتى لا تفوتك الفرصة. بقول لك الحظ ما بيجيش مرتين أو بيجيش إلا مرة واحدة. أنا بقول لك الدين عرض عليك اقبله مرة واحدة. الدين للجميع، مسهول سهل قدامك، خذه بسهولة، ما تضيعش الفرصة. ربما تضيع عليك ولا تدركها مرة أخرى، تضيع عليك ولا تدركها مرة ثانية، أو ربما تأتيك وأنت على غير استعداد. الأخ أحمد كمال، وأنا بقول لك اسمه أحمد كمال، شاب من مدينة الفردوس. عارفينها؟ اسمها عارفين مدينة الفردوس؟ حد يعرفها؟ ها؟ لا لازم أقول لكم المجزر عشان تعرفوا اسمه مدينة الفردوس. يجيبوه يمين شمال اسمه برضه يقول لك المجزر. يا عم اسمه مدينة الفردوس، قال لك المجزر. كان جاي لأخ يزورني مرة من السعودية فبيقولوا له هو فين؟ قال له في المجزر. فالأخ اللي جاي لي قال المجزر وشيخ هو بيسمع الذبايح ولا إيه؟ أنا ما أنا اللي وداني المجزر. فالمهم الأخ أحمد كمال ده ساكن هناك، هو بيحكي لي بيقول لي وانا عندي 17 18 سنه وهو وسيم وشعر اصفر وعيون ملونه وكانت البنات ما شاء الله يعني. فالمهم بيقول عرض علي الدين والالتزام، كنت ايامها انا بدي محاضره في مجمع الفردوس فقالوا تعال احضر لعبد الرحمن، ما رضاش. بيقول لي والله انا كان يجي رمضان لا اعرف ان انا في رمضان ولا غير رمضان، لا صلاه ولا صيام ولا قرب من ولا اي حاجه، اقوم من العصر او قرب المغرب ما فكرش الا في المخدرات اشربها ازاي والبنات اقابلها ازاي وهنسهر فين النهارده ومع زمايلي كده على طول. حتى كعادتي، هو بيحكي كعادتي، رجعت من وكنا ليله 27 رمضان هو اللي بيقول ليلة 27 رمضان. على فكرة هو اللي قال لي قول قصتي عشان لما واحد يتعظ يبقى في سجل حسناته وربنا يغفر لي. فبقول رجعنا ليلة 27 رمضان، الناس فين في الليلة دي؟ مش في البيوت، يعني في المساجد. بقول فرجعنا ليلة 27 رمضان وانا راجع بقى شارب ودماغي خلاص مش شايف وكان هو ساكن في الدور السادس، الان انتقل للدور الثاني قدام مجمع الفردوس. فبيقول رجعت في بالليل اخبط على الباب ما حدش فتح، ابي وامي مش راضين يفتحوا لي متضايقين مني. لا هم ابوه وامه فين؟ في المسجد. هو ما يعرفش، يخبط ينزع في الباب ما حدش فتح له، راح طالع على السطح وعاوز ينزل على الماسوره عشان ينط في البلكونه وفي الدور اللي تحت السطح على طول، وطبعا شارب. بقول فماسك وبنزل ايدي ثابت، وقعت من الدور الخامس او السادس كسر في العمود الفقري جاله شلل، عافانا الله اياكم. انا شهدته، عالجته بنفسي انا وزميلي دكتور جراح، عالجته من القرح التي اصابت ظهره حتى وصلت الى عظامه. القرح كلت الجلد وكلت اللحم وحتى وصلت كلت بتاكل في العظم. الدكتور دخل قطعة يكحت العظم عشان القرحة ما توصلش. عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين، ربنا يشفيه وعافيه ويجعل توبته في سجل حسناته وتوبة من تاب لأجله، لأجل الله سبحانه وتعالى بسببه. الشاهد بقول لي والله يا إخوانا بعد ما وقعت أصبت بالشلل، هو الآن داعية إلى الله في مكانه، في مكانه. كل يدخل عليه يذكره بالله، دايما يبعث لي رسائل تذكير بالله. إيه كان عامل بفضل الله الشاشة قدامه وبعض كتيبات يوزعها وبعض المطويات يوزعها وبعض الاسطوانات عشان يتحول بالدعوة إلى الله جل وعلا يعوض ما فات. الوقت بيقول لي أنا نفسي أحضر لك محاضرة، وهم كانوا بيلح عليه إن يحضر محاضرة. فأنا بقول لحضرتك الآن الدين سهل للجميع، الآن قدامك ميسر، ما تضيعش الفرصة قبل ألا تستطيع. قل لنفسك يا نفس توبي قبل ألا تستطيع أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب. قل لنفسك، احنا في عصر السرعة صح؟ في عصر السرعة يبقى الناس بتسارع، انت برضو سارع، سارع إلى الطاعة، سارع إلى المحاضرات، سارع إلى الإيمان. خليك من السابقين، لما تسمع أو محاضرة خليك أول واحد يحضر، قيام ليل أول واحد يقوم، إنفاق أول واحد ينفق، خليك الأول عشان يوم القيامة تبقى الأول. خليك من السابقين عشان يوم القيامة تبقى مع السابقين. خليك مع الصادقين تبقى يوم القيامة مع الصادقين ومن الصادقين. خليك مع دول. أنا لما بدخل مسجد في خطبة جمعة عادة يعني بحاول بعد ما اقول السلام عليك واجلس قاعد ابص بالذات على الصف الاول واشوف وانا في الخطبه على اللي جه متاخر. غالبا انت لاحظها كده، لو انت بتصلي في المسجد ده الجمعه مثلا على طول لاحظ، تعال شوف اللي في الصف الاول، تلاقي الاخ ابراهيم والحاج محمد والشيخ سعيد والاخ محمود، بص على دول وتعالى الجمعه اللي بعدها هتلاقي اللي في الصف الاول برضه غالبا هم، وبعد اسبوعين ثلاثه هتلاقي برضه هم، وهتلاقي اللي بتاخر في المسجد غالبا برضه واحد، يعني تلاقي واحد كده متعود انه ما يدخلش المسجد الا بعد الاقامه، يروح عليه ركعه مره ركعتين مره ثلاثه، عاده يتاخر يجي جماعه تانية. خلي بالك عاده مش مره. هيئ نفسك يا من تسابق دائما انك يوم القيامه ستكون مع السابقين. هتلاقي دول يوم القيامة في الصف الأول في الجنة، وهتلاقي متأخرين دول برضو متأخرين يوم القيامة. يبقى ربنا عدل ولا لا؟ ربنا ظلم؟ لا لكن عدل، هذا العدل. في حديث يخوف قوي أقول لكم ولا بلاش؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة إن في لفظة في الحديث كانت بتلعبني، كانت بتلعبني لغاية لما بحثت فيها وجدتها إنها ضعيفة فقلت الحمد لله. قول النبي عليه السلام لا يزال أناس، لا يزال يعني إيه؟ يعني في استمرار، يعني عشان لو واحد برضو حصلت له مرة أو اثنين أو ثلاثة ما يبقاش مش بقول له هو، لا يزال أناس يتأخرون عن صلاة الجماعة في المسجد. لا يزال أناس يتأخرون عن صلاة الجماعة في المسجد، يبقى هو بيصلي وما بيصليش؟ يصلي في جماعة ولا مش جماعة؟ في المسجد ولا في المسجد؟ بس عادته انه ايه؟ انه بيتأخر. لا يزال أناس يتأخرون عن صلاة الجماعة في المسجد حتى يؤخرهم الله يوم القيامة. اللفظة اللي كانت بتخوفني حتى يؤخرهم الله في جهنم. بس الحمد لله ربنا لطف. لكن هتتأخر يوم القيامة. هيتأخر يوم القيامة. لكن لو أنت من السابقين، من المبادرين، من المسارعين، هيا يا عبد الله، كما أنك في الدنيا تسمع الجهلاء يقولون، الجهلاء يقولون يا عم ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معك، واحد تاني يطلع يقول لك النبي بيقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لا ربنا قال هذا ولا النبي قال هذا. هات لي في القرآن اسعى يا عبد ونسعى معك، وهات لي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، ما فيش خالص لا دي ولا دي. إنما لو أنت عاقل اعمل لدنياك بقدر بقائك فيها واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها. يعني إيه؟ يعني الدنيا ربنا قال فامشوا، صح؟ فامشوا في ملاكبة. إنما الآخرة المغفرة، التوبة، ما يقرب من الله، طريق الجنة، امشي فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يبقى الآخرة محتاجة إيه؟ سعي أكتر من السعي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، أكتر من المسارعة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، أكتر من السباق استباق، فاستبقوا الخيرات، أكتر من الاستباق تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آخر حاجة ففروا إلى الله، فرار بقى. الدنيا وراك بتجري انت منها وبتفر منها لتلقى الله جل وعلا، فكل شيء تفر منه بعيدا عنه إلا ربك تفر منه إليه. يا عبد الله جاءك الدين على طبق من ذهب ميسرا. ربما تسمع عشرات الأحاديث في جلسة كان الصحابي يسير لأجلها شهرا كاملا عشان يسمع حديث واحد، زي ما حصل لجابر بن عبد الله، طلع من المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، لغاية العريش في مصر شهر كامل مشي، راح خبط على عبد الله بن أنيس قال له حديث سمعته أنه عندك سمعته من رسول الله. هو بيخبط الباب قال من؟ قال جابر. قال جابر من؟ قال ابن عبد الله. قال الصحابي تفضل، وعبد الله بن أنيس صحابي هو كمان، قال له تفضل، جاي من المدينة ماشي لغاية العريش شهر. قال له لا مش داخل، لا أدخل. ليه؟ قال حتى تكون رحلتي لله، سمعت أن عندك حديثا سمعته من النبي، حدثني إياه. قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. قال له سلام عليكم. شهر كامل رجع المدينة، شهرين رايح جاي عشان الأحاديث جاية قدامك. أنت ممكن بضغط على الشبكة العنكبوتية أو على موقع أو على الموسوعة الشاملة تيجي لك عشرات الآلاف من الأحاديث بتحقيقها وتخريجها، بس فين؟ اصحى فوق، قرب من الله جل وعلا قبل أن تحرم ذلك. الآية بعيدها لكم مرة تانية، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. كنت في محاضرة في بلد جنب المنصورة، كنت قلت هذا أكثر من مرة لإخواني لكن في وجوه جديدة. كنت في محاضرة في بلد جنب المنصورة، وبعدين احنا أثناء المحاضرة شباب احنا ما نعرفهمش قاعدين مع بعض في أوضة في شقة بيعصون الله جل وعلا، وفجأة قول الناس المسجد تعالى لأن واحد مات وأمه منهارة، شاب مات. تقول خلاص خلصت المحاضرة ورحت للبيت، وجدت الأم طبعا منهارة وابنها مات وهو في لصنص الحقوق وكان عنده امتحانه بعد شهر ومات في الشقة اللي هيتزوج فيها بعد 3 أشهر. أنا أخوانا أنا عارف البلد، والله عارف البلد وعارف المسجد وعارف المكان، بس الستر يستوجب ألا أذكر أسماء. فذكرت الأم بالله بعض آيات وبعض أحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام حتى صبرت وربط الله جل وعلا على قلبها. سبت الأم وسلام عليكم، وأنا خارج من البيت وجدت غرفة يجلس فيها 5 من الشباب في قمة الحزن والبكاء والانهيار. دخل عليهم، في يا شباب؟ هو بيعيط كلهم، في يا شباب؟ قالوا لي احنا زمايله متأثرين، خلاص خد بإذن ربنا احنا لا ندخل امتحانات لصنص الحقوق ولا عاوزين حاجة، عاوزين نقرب لربنا.
قلت لهم إن شاء الله ناخذ بإذن ربنا ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجمعنا به في الجنة. لقيتهم بيقولوا لي جنة إيه يا شيخ؟ أنت تعرف مات إزاي؟ قلت لهم لا. قالوا إحنا بس اللي عارفينه مش قادرين نقول لحد ولا الأهل ولا حاجة. خير إيه اللي حصل؟ قالوا لي إحنا بنذاكر مع بعض إحنا الست عشان امتحاننا بعد شهر في شقته اللي هيتزوج فيها بعد 3 أشهر، وإحنا بنذاكر مع بعض قام هذا الشاب من وسطنا وأحضر أسطوانة لفيلم إباحي وفتح جهازه وعدنا نتفرج كلنا على هذا الفيلم، زادت الشهوة فينا وفارت، دخل هو إلى دورة المياه ليفعل العادة المحرمة، يقول والله ما خرج نصف ساعة، طرقنا الباب ما ردش، فسخنا الباب وجدناه قد مات وأثر المعصية على جسده، سترناه ونشفناه وخرجناه وقلنا للناس ده مات خلاص. ملك الموت دخل من وسطنا خده، ما عندوش 50-60 سنة، ما عندوش 80 سنة، ما بتعالجش من أمراض شديدة، ما فيش حاجة، أخذ من وسطهم مات على المعصية، على المعصية. أنت مستني إيه؟ مستني لما ملك الموت يقبض روحك وتقول يا ليتني قدمت لحياتي؟ مستني إيه؟ أنا أعرف شابا يعمل الآن داعية إلى الله، أنا عارفه والله عارفه، وكان بيلعب معايا وأنا طفل صغير، طلع مع 3 أصحابه على الساحل الشمالي على مارينا، ومش عايز أقول لك خامسهم في العربية مين أو خامستهم مين، وراحوا بنية المعصية ورجعوا وهم على مسافة اسكندرية انقلبت السيارة، مات 3 ونجا هو. قال أحيا الله قلبي بموت هؤلاء، رغم إن واحد من اللي مات كان أخوه، أحيا الله قلبي بموت هؤلاء. أنت مستني ربنا يرسل لك رسالة عشان تفوق؟ ما يمكن أنت تكون الرسالة أنت وغيرك اللي يفوق بيك، فأفق بإرادتك قبل أن تكون عبرة لغيرك، أرجع إلى الله جل وعلا قبل أن تستفيق. أنا عندي صورة مقطع فيديو لمن رأى هذا وشفت أنا بنفسي، مقطع فيديو مصور عربية سكودا إكتافيا آخر موديل، طلع على كوبري كفر الزيات، ماشي على كوبري، اللي مصورهم اللي وراهم بالظبط، بقول احنا فجأة لنا العربية دي قاعدة تلف يمين وشمال على الكوبري بيلعبوا كده، قلنا الشاب ده بيتروشن ليه ولا مش عارف الكلام، ففجأة لقينا العربية راح تلفة وراحت مقلوبة فوق الكوبري، قاعدة تتقلب يجي 15 مرة وبعدين انفجرت وهي بتتقلب ولعة، لقينا جثة طارت، شاب طار خبط في جدار الكوبري والعربية اتقلبت وتتحرق، جرينا كلنا على الشاب وفوق الكوبري طبعا لا في مية ولا في تراب نطفي العربية، جرينا على الشاب كان ظهره ومؤخرته كده اتحرقت، طفيناها بطفايات الحريق وقعدناه وهديناه، فربع ساعة لما فاء وهدى والعربية خلاص ولعت طلبنا المطافي، المطافي جت بعد ساعة لربع، احنا قاعدين نكلم الشاب ونقول له أخبارك ايه الحمد لله اطمنت، بعد ربع ساعة لقينا بيقول زمايلي في العربية، صحابي معايا في العربية، صحابك؟ الناس ثابتوا وجيت الجري على العربية بطفايات حريق، الطفايات خلصت أصلا كمان، يحاولوا يطفوا بأي وسيلة، جت عربية الإسعاف بعد ساعة لربع لما عربية المطافي طفت، بقول والله العظيم طلعنا منها 4 جثث بلا رؤوس، الدماغ من شدة النار اشتعل، المخ غلى وفجر الرأس، خرجنا 4 رؤوس بلا 4 أجساد بلا رؤوس. بيسألوا الشاب ده ايه اللي حصل، قال لهم احنا كنا بنعمل معصية واحنا في العربية، وانا كنت جالس ورا في النص، يعني ده هو قاعد فتح باب وجري من هنا ولا من هنا ولا وراء، قاعد وراء، هم كانوا 5 و2 قدام و3 ورا، هو قاعد ورا في النص. ايه اللي حصل؟ بيقول اول ما فرمل لقيتني كنت انا ببص، طرت في الازاز كسرت الازاز وخرجت، هو ما عملش، هو اللي طار، الفرمله عملته كده، اراد الله جل وعلا نجاته رغم ان اللي معاه في المعصيه هلكوا. انت مستني ايه؟ انت مستني ايه؟ مستني لما تكون واحد منهم ولا تشوف الموت بعينك عشان ترجع الى الله؟ يا اخي بادر قبل أن تبادر، وأسرع قبل أن تسرع، وأدرك باب التوبة قبل أن يغلق، وأدرك قطار الصالحين قبل أن يفوتك. أكرمك الله جل وعلا بتيسير الطاعة وتيسير المحاضرات وتيسير سماع كلام الله وكلام نبي عليه الصلاة والسلام. فهيا أقبل قبل أن تندم. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بقلوبنا جميعا إليه، وأن يردنا جميعا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تعالى سأرتب مع أخي الحبيب فضيلة الشيخ علي قاسم لقاء ثابتا إن شاء الله تعالى، كما وعدت إخواني أمس في مسجد البدر إن شاء الله سيكون، ولكني أرجعته حتى أتفق مع الشيخ علي. يمكن مثلا أخذ مثلا محاضرة الشيخ علي وأقول له ما أنا لا أقوله، ما تقولش أنت مثلا يعني. الله هل أنت موجود؟ فأهلا، ربنا يحفظك الشيخ علي. فإن شاء الله تعالى سنرتب لقاء بإذن الله تعالى، سأتفق مع الشيخ علي عليه، يكون إن شاء الله ثابتا كل أسبوع، وسأتكلم فيه كما ذكرت لإخواني أمس إن شاء الله، إن شاء الله تعالى سأتكلم عن سلسلة بعنوان الأخفياء. الأخفياء، إيه هم الأخفياء؟ هو النبي عصام بيقول إن الله يحب المؤمن التقي الغني الخفي. في صحابة كتير أنت بتعرفهمش، يعني كان عندي في المستشفى مرة عامل أيام كأس العالم، قلت له تعالى يا سيد تعرف تعدي لي أحسن 10 لاعيبة في العالم؟ قال لي طبعا، عندك ميسي بيلعب في برشلونة وهو من الأرجنتين وعنده حاجة 30 سنة ولا مش عارف يعني، قال لي وعندك رونالدو من البرتغال وبيلعب في اسمه ريال مدريد، وعندك مش عارف، قاعد يعدي لي وقاعد يقول لي سيرة ذاتية كمان لكل واحد، قاعد يقول لي ده جاب جولين في ماتش مش عارف ايه، جاب الجول في المقص ايه، وجاب في الزاوية التي يسكنها الشيطان، وجاب مش عارف، انت عارف الكلام بتاع، قال لي قاعد يتكلم كمان سيرة. قلت له بقى تعرف يا سيد تقول لي احسن 10 صحابة في العالم؟ احسن اللي هم مين؟ العشر اتكسف كده ولا من نفسه قال لا ما اعرفش، اتحرك. ففي صحابة كتير انت بتعرفهمش، لو ترجع عد لي 50 لاعب وعدني 50 صحابي تعرف تعد لعبت الاهلي ولعبت الزمالك ولعبت الجونة ولعبت البيراميدز وبتوع صح وبتوع الارجنتين وبتوع مش عارف الجاب الجوني مش عارف ايه، وده تعرف تعد بقى 50 صحابي وتقول لي عن كل واحد كلمة تعرفها عن ده، انت ممكن تقول لي ده بتباع من فريق كذا الفريق كذا بكذا، تعرف بقى الصحابة تعد 50 واحد لو الصحابة كم واحد منهم معروف ومشهور، وكثير من الصحابة لا يعرفون رغم أن الله يعرفهم، كما قال عمر بن الخطاب وهو يبكي لما رجع المسلمون من غزوة منتصرين واستشهد بعضهم، فسأل عمر من تفقدون؟ مين اللي مات؟ مين اللي استشهد؟ فقالوا فلان وفلان وفلان وأناس لا نعرفهم، في ناس ما نعرفهاش. فبكى عمر ويقول لكن الله يعرفهم. الكلمة دي كانت عنوان خطبة خطبتها في مسجد الصفطاوي، لكن الله يعرفهم. فإن شاء الله تعالى نأخذ في كل مرة بنعيش معاه، نعيش معاه، نتعايش حياته، نتعلم منه، نسقطه على واقعنا، نحاول أن نكون مثله. نأخذ صحابي من المش معروفين أو اللي ما نعرف عنهم حاجة حتى لو عارف اسمه، يعني مثلا تعرف عن الصحابي أنس ابن مرثد الغنوي؟ سمعنا حاجة؟ سمعنا صالح حاجة؟ تعرف مين هو البراء ابن معرور؟ تعرف مين القعقاع ابن عمرو؟ ممكن تعرف اسمي؟ طب احكي موقف تعرف عنه حاجة؟ هنعيش حياة هؤلاء، هم دول النجوم، دي أخبار النجوم، دي أخبار النجوم كده. كنت أنا أقول أخبار النجوم بس قلت لا، هجيب الأخفياء، نحاول نظهر صورتهم، نتعلم منهم، نأخذ منهم دروسا إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن أحيانا تعالى نأخذ دفعة في الأول لهؤلاء الأخفياء لعلنا أن نكون منهم، ونتناول بإذن الله جل وعلا في كل لقاء صحابيا من هؤلاء الصحابة. بس ما رأيكم نبدأ في الأيام الجاية ولا بعد امتحانات نص السنة؟ طب الموافق على أن تكون بعد امتحانات نصف السنة يتفضل برفع يده موافقة؟ ما هم شو ما بيعملوا كده؟ طب إن شاء الله سأرتب مع فضيلة الشيخ علي قاسم بإذن الله تعالى لقاء بإذن الله تعالى ويكون عن هذه الأخفياء، بس بحيث لا يتعارض مع دروس إخواننا الدعاء لا سيما القريبين من هذا المكان. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وجزا الله خيرا فضيلة الشيخ علي قاسم الذي كان سببا في هذا الخير، وهو حقيقة يعني سبب في خير كثير لكل مكان ينزل فيه، فأحسبه مباركا أينما كان. ربنا يجعلنا وإياكم كذلك. تقبل الله منا ومنه ومنكم صالح الأعمال، وجمعنا وإياكم في الدنيا على مرضاته وطاعته، وفي الآخرة مع نبيه صلى الله عليه وسلم، إن ولي ذلك هو نعم المولى نعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.